بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في العبارة المذكورة في الكتاب، والمقام مقام استصحاب حكم الخاص لا مقام الرجوع إلى حكم العام. لتتضح هذه الجملة نضرب المثالين التاليين. المثال الأول: لو قال المولى أكرم كل عالم، ثم ورد لا تكرم الفقيه يوم الجمعة، فلا شك أنه حصل ماذا؟ التخصيص. أكرم كل عالم، قال لا تكرم الفقيه يوم الجمعة، فنخصص أكرم كل عالم بغير الفقيه في يوم الجمعة. ثم نشك بعد مضي يوم الجمعة ودخول يوم السبت، هل يجب علينا أن نكرم الفقيه أم لا؟ في هذا المثال المقام مقام الرجوع إلى ماذا؟ إلى العام، إنما خرج بالتخصيص فقط يوم الجمعة، غيره يبقى داخلا تحت العموم. واضح هذا المثال؟ المثال الثاني: أن يكون مورد من الموارد معلوم الحكم قبل مجيء العام وقبل انطباق العام عليه، فبعد مدة يشك في حكمه، مثلا لو كان الثوب متنجسا في يوم الجمعة وشك في بقائه على النجاسة في يوم السبت، وكان يوجد لدينا يوم السبت عموم مفاده كل ثوب طاهر، ملتفت جيدا؟ في هذه الصورة يكون المورد مقام التمسك بحكم الخاص لا بالعام، فنستصحب بقاء النجاسة. واضح الفرق بين المثالين؟ في المثال الأول كان عندنا أكرم كل عالم، خصص بقوله لا تكرم الفقيه في يوم الجمعة. خب يوم السبت المرجع حكم الخاص أو حكم العام؟ في يوم السبت المرجع حكم العام. بينما الآن هذا الثوب في يوم الجمعة كان متنجسا، يوم السبت شككت في ارتفاع النجاسة، وكان عندنا عام يقول كل ثوب طاهر، ففي هذا المورد يكون المرجع حكم الخاص، أحكم بنجاسته أيضا يوم السبت بمقتضى الاستصحاب. وهذا ليس من باب تقديم الأصل على الأمارة، من باب تقديم الاستصحاب على العام، بل العام لا يشمله. واضح الكلام؟ ما نحن فيه من هذا القبيل الثاني لا الأول. ليه؟ لأنه قبل أن يملك البائع لا يجب عليه الوفاء، صحيح أو لا؟ يفي يعني يعطي الكتاب، الكتاب ليس ملكا له حتى يعطيه، لم يجب عليه الوفاء. بعد أن ملك نشك في وجوب الوفاء مع وجود أوفو بالعقود، نستصحب عدم وجوب الوفاء. واضح الكلام؟ نفس الكلام، مثل كان الثوب نجسا في يوم الجمعة يوم السبت نشك في بقاء نجاسته، وعندنا عموم كل ثوب طاهر، نستصحب النجاسة. واضح العبارة؟ صار شوف العبارة، لكن يضعفه أن البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملك فيستصحب. مع أنه كيف تستصحب مع أنهم تمسكوا بأوفوا بالعقود والعموم مقدم على الاستصحاب؟ يجيب: والمقام مقام استصحاب حكم الخاص لا مقام الرجوع إلى حكم العام. صار واضح العبارة إن شاء الله؟ فتأمل. هذا هو الإشكال الأول الذي تقدم. الإشكال الثاني أن المستدل كما تلاحظون تمسك بعموم أوفو بالعقود، وهذا العموم معارض بماذا؟ بعموم سلطنة الناس على أموالهم وعدم حليتها للغير بدون طيب النفس، فيتساقطان، وبعد التساقط يكون المرجع هو الأصل العملي، وقد عرفت أن الاستصحاب يقتضي عدم ترتب الأثر. واضح الكلام؟ يعني شوف، أنا بعت الكتاب، الكتاب لم يكن لي، فلو سلمنا وتنزلنا أن أوفوا بالعقود تشملني، لكن من جهة أخرى إذا قلنا لا يتوقف على الإجازة فينقل الكتاب عن ملكي بدون إجازتي، أنا عندما بعته لم يكن ملكا لي، الآن صار ملكا لي والناس مسلطون على أموالهم، مقتضى السلطنة أنه لا ينتقل عن كيسي إلا بإجازتي، فقاعدة السلطنة تعارض أوفوا بالعقود فيتساقطان، يكون المرجع هو الاستصحاب، وقد عرفت أنه يقتضي عدم ترتب الأثار. واضح الكلام؟ نعم. كيف؟
بعد كان العام الأول أبو أوفو بالعقود تحقق الإثم، عند ذلك تنقطع سلطنة هذا البائع، إذا تسليم جريان العموم الأول يمنع من تسليم عموم الجريان الثاني.
لا، تسليم جريان أنه في حد ذاته يجري، وأن المقام لا يرد الإشكال السابق وأن المقام مقام حكم الخاص لا حكم العام.
سؤال يسلم جريان
العموم. أي فإذا العموم لنفترض أنه له قابلية الجريان وقاعدة السلطنة لها قابلية الجريان. ليش حاكم؟
أقول أنه العموم الأول مفاده أن العقد الأول لازم يجب الوفاء به. فيجب التزام بما التزم به بالعقد الأول.
صحيح. لكن الآن هذا عندما انتقل إلى ملكه في آن ما صار ملكا له أو لا؟
صار ملكا
له. ولا لا يعقل أن ينتقل عن ملكه من دون أن
صار
ملكا له ولو في آن ما. في هذا الآن صار ملكا له يصدق عليه أنه ماله، أنه هذا مال له. فإذا صدق أنه مال له تحقق موضوع قاعدة السلطنة، لموضوع قاعدة السلطنة أموالهم، صح؟ فإذا هذه أيضا تجري فيتعارضان يتساقطان. نرجع ثانية إلى الاستصحاب، حتى لو قلنا أن الاستصحاب مثلا لا يجري مع أصالة العموم ورفعنا اليد عن الإشكال السابق، لكن بعد أن تسقط أصالة العموم يجري الاستصحاب، واضح صح؟ لذا يقول: مضافا إلى معارضة العموم المذكور بعموم سلطنة الناس على أموالهم وعدم حلها لغيرهم إلا عن طيب النفس. الوجه الثالث الذي تمسك به المصنف في المقام فحوى الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد المتقدم. توضيح المطلب: أن الرواية التي تقدمت قبل 3-4 صفحات دلت على انحصار صحة عقد العبد بسكوت مولاه، صح؟ لأن الإمام ماذا قال له؟ القضية عن ماذا كانت تلك الرواية تتكلم؟ أن عبدا عندما كان في العبودية تزوج وبعد ذلك تحرر، فسأل إمام، ما قال له تحتاج إلى عقد جديد ولا قال تحتاج إلى إجازة، سأله عن ماذا؟ أن المولى علم بالأمر وسكت، قال له نعم، ليس كذلك؟ هذا كانت الرواية الصادقة. فإذا كان ملك النفس لا يقتضي لزوم النكاح لولا سكوت المولى، فملك العين من باب أولى لا تقتضي ذلك، لأن ملكية النفس أحق باقتضاء اللزوم من ملكية العين. واضح الكلام؟ شوف مثلا في عقده ما جاء الإمام وقال له بما أنك الآن ملكت نفسك فأوفوا بالعقود تشملك، لم يجري أوفوا بالعقود، وإنما سأله عن أن المولى سكت أم لم يسكت، فلولا سكوت المولى كان العقد باطلا. ملتفت لهذه النقطة؟ فإذا كان ملك النفس لا يجدي في اللزوم فكيف بملك العين؟ فمن باب أولى أن لا يجدي في اللزوم. صار واضح هذه النقطة؟ لذا يقول: وفحوى، فحوى يعني مفهوم الأولوية، الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد المتقدمة في نكاح العبد بدون إذن مولاه، وأن عتقه لا يجدي في لزوم النكاح لولا سكوت المولى الذي هو بمنزلة الإجازة. ثم بعد ذلك يقول أنه لو تنزلنا وسلمنا بعدم توقف الفرع الرابع الذي كنا نتحدث عنه على الإجازة، فهذا إنما يسلم فيما لو كان الفضولي يبيع لنفسه. أما لو كان يبيع فضولا للمالك أو لشخص ثالث ثم تملك العاقد، فجريان عموم أوفوا بالعقود مشكل. ليش؟ لعدم صدق أن العقد له. وأوفوا بالعقود كما تقدم مرارا مرجعها إلى أوفوا بماذا؟ بعقودكم. فلو تنزلنا، ماذا يريد أن يقول؟ أنه لو تنزلنا عن الإشكالات السابقة نقول لا نحتاج إلى إجازة إذا كان يبيع لنفسه، أما لو كان يبيع للمالك ثم ملك هو، أو كان يبيع لأجنبي ثم ملك هو، هذا حتما يحتاج إلى إجازة. يقول ثم لو سلم عدم التوقف على الإجازة فإنما هو فيما إذا باع الفضول لنفسي. أنا أحاول بطريقة جديدة حتى نأخذ كمية أكبر، إلا إذا الإخوان عندهم اعتراض. أما لو باعها فراغات، يعني كيف لا نقف؟ لا نتنفس يعني. أما لو باع فضولا للمالك أو لثالث ثم ملك هو، فجريان عموم الوفاء بالعقود والشروط بالنسبة إلى البائع أشكال. واضح وجه الأشكالية، لأنه لا يصدق علي أنه عقد له. هنا يقول ولو باع وكالة عن المالك في حاشية الشهيد يرى أن هذا المقطع من سهو النساخ ولا موقع له هنا لعدم ارتباطه بهذا الفرع الأخير، ولكن هذه الدعوة محل إشكاله. فإن قوله ولو باع وكالتان لا ترجع إلى الفرع الأخير، وإنما هي صورة خامسة ومعطوفة على ما تقدم سابقا من قوله في صفحة 456 ولو باع لثالث. يعني هذه صورة جديدة لأنها مرتبطة بهذا المطلب الذي نبحث عنه. حاصل هذه الصورة الخامسة أنه لو باع الأجنبي وكالة عن المالك حيث كان وكيلا فباع، ثم تبين أنه في وقت بيعه كان قد انعزل بموت الموكل. نعرف الوكيل ينعزل بموت موكله، فلم يكن قد اطلع على الموت فباع، تبين أنه ليس وكيل، فإذن هو فيكون من مصادق ماذا؟ الفضولي. لأن ما معنى الفضولي كما تقدم؟ الفضولي هو بيع غير المالك وغير الوكيل وغير المأذون، فهذا لا مالك ولا وكيل ولا مأذون. نفى الماتن رحمة الله عليه الإشكال عن عدم وقوع البيع للوكيل بدون إجازته، والوجه في ذلك واضح، لأنه في الصورة السابقة على الأقل كان يبيع لنفسه وإن كان أجنبيا، فيصح أن يسند العقد إليه. أما في هذه الصورة كان يبيع لمن؟ لموكله، فلا يسند العقد إليه حقيقة ليشمله أوفو بالعقود، فلا بد له من الإجازة، بل لا ينعقد حتى مع الإجازة. والوجه في ذلك أنه لم ينشئ العقد لنفسه من جهة، ولم يملك من جهة أخرى حتى نحتاج إلى إجازته. واضح الفرق؟ في الصور السابقة كان يبيع ثم يملك، هنا لم يملك، فأولا من جهة العقد ليس له، وثانيا لم يملك حتى نقول يحتاج إلى إجازته. نعم، لو أجاز الورثة وقع لهم، وهذا واضح. لذا يقول: ولو باع وكالة عن المالك فبان انعزاله بموت الموكل فلا إشكال في عدم وقوع البيع له بدون الإجازة ولا معها. نعم، يقع للوارث مع إجازته. بهذا تم الكلام في أي مسألة؟ في المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن يبيع شخص في حال كونه معتقدا لعدم كونه جائز التصرف، فيتبين له أنه جائز التصرف، قد واحد يقول أنه ما هي علاقتها بالبيع الفضولي؟ هذه المسألة من مصاديق العقد الفضولي تخيلان. ملتفت جيدا؟ أنا كنت أظن أني غير مالك للكتاب فبعت، فإذا وفي الواقع تبين أني مالك، أو كنت معتقد أني غير ولي على هذا الصبي فبعت تبين أني ولي، كنت معتقد لعدم كوني وكيلا تبين أني وكيل، فهو عقد فضولي ماذا؟ تخيلا. واضح هذا الكلام؟ لأجل ذلك أدخلها في ضمن مباحث العقد الفضولي. يقول: المسألة الثالثة، ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف وعدم جواز التصرف المنكشف خلافه، إما لعدم الولاية فانكشف كونه وليا، وإما لعدم الملك فانكشف كونه مالك، وعلى كل منهما فإما أن يبيع عن المالك وإما أن يبيع لنفسه، فالصور ماذا؟ 2 ضرب 2 يساوي 4. واضح الكلام؟ مرة في بحث شبيه بهذا البحث قلت هكذا 2 ضرب 2 يساوي 4، فأحد الطلاب قال: لماذا لا نقول مثلا 2 زائد 2 يساوي 4؟ ها؟ وبعض الطلاب ضحكوا علي، قالوا: لا فرق. قلت لهم: لا، يوجد فرق كبير بين الضرب وبين الإضافة. في الإضافة يعني لا يوجد تبادل في الأقسام، بينما في الضرب يوجد تبادل، وما نقصده هنا التبادل في الأقسام. ملتفت جيدا؟ يعني مثلا إذا قلت الإنسان إما عالم وإما جاهل، وعلى كل تقدير هو إما عربي وإما غير عربي، صحيح؟ خب لو قلت زائد يعني يصبح الإنسان عالم، جاهل، عربي، غير عربي، مع أن المقصود لا، الإنسان عالم عربي، عالم غير عربي، جاهل عربي، جاهل غير عربي. فرق بين الزائد وبين ال... أين؟ خب فإذا هنا 2 ضرب 2، لا 2 زائد 2. فالصور 4. يقع الكلام في الصورة الأولى لو باع من يتوهم الأجنبية عن المالك، لا عن نفسه، عن المالك، فبان كونه وليا. واضح هذه الصورة؟ باع من يتوهم أنه أجنبي عن المالك، اتضح أنه لا، في الواقع هو ولي عليه. قال لا ينبغي الإشكال في لزوم هذه المعاملة حتى على مقولة فخر المحققين، القائل ببطلان العقد الفضولي. والوجه في نفي الإشكال عن صحة هذه المعاملة لفرض أنه في الواقع كان وليا، فهو غير فضوليا ليشمله دليل بطلان العقد الفضولي على القول به. ومن جهة أخرى المفروض أنه باع عن المولى عليه، فكل شرائط نفوذ البيع متوفرة، والعقد الفضولي التخيلي لا يشمله دليل بطلان العقد الفضولي لو كان، لأن كل دليل يشمل موضوعه الحقيقي لا موضوعه التخيلي. ملتفت لهذه النكتة؟ يعني لنفترض الآن قام عندنا دليل على بطلان البيع الفضولي، قام دليل على بطلان البيع الفضولي، فعندنا حكم وهو البطلان، وعندنا موضوع وهو الفضولية. خب الموضوع دليل يشمل الموضوع التخيلي أو الموضوع الواقعي؟ موضوع الواقعي لا التخيلي، وفيما نحن فيه المفروض أن هذا فضولا تخيلا لا واقعا، فلا يشمله، فجميع الشرائط متوفرة، فلا إشكال في لزومه ونفوذه. يقول الأولى أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع، فلا ينبغي الإشكال في اللزوم حتى على القول ببطلان الفضولي. لكن الظاهر من المحكي عن القاضي، قاضي ابن البراش، أنه إذا أذن السيد لعبده في التجارة، فالعبد المتاجر هنا ماذا؟ مأذونه، فباع واشترى وهو لا يعلم بإذن سيده، إذن في الواقع هو مأذون ولكن في الظاهر هو فضولي، ولا علم به أحد. ماذا قال ابن البراش؟ لم يكن مأذونا في التجارة ولا يجوز شيء مما فعله. ظاهر كلام القاضي ينافي ما ذكرناه. نحن قلنا أن دليل البطلان يشمل الموضوع الحقيقي للموضوع التخيلي. ظاهر كلام القاضي ابن البراج أنه لا يشمل أيضا الموضوع التخيل. فإن علم بعد ذلك واشترى وباع جاز ما فعله بعد الإذن، يعني الذي يمضي ما فعله بعد الإذن، أما ما فعل بعد العلم، أما ما فعله قبل العلم لا يمضي. ولم يجز ما فعله قبل ذلك، فإن أمر السيد قوما أن يبايع العبد والعبد لا يعلم بإذنه له، كان بيعه وشراؤه منهم جائزا. إذن فرق بين الجهل المطلق وبين علم المشتري وجهل البائع. واضح العبارة بعد، ما في داعي نقف عندها كثيرا. وجرى ذلك مجرى الإذن الظاهر، فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم وباع جاز انتهى. فإذا ظاهر كلام، لماذا جاء بكلام القاضي ابن البراج؟ لأنه يظهر منه أنه خلاف ما أفتى به المصنف. العلامة في المختلف أشكل على القاضي ابن البراج بما استحسنه المصنف. حاصل الإشكال أنه في العقود المدار على الوجود الواقعي لا الوجود العلمي. نعم، في الأحكام التكليفية الوجود العلمي مؤثر على القول بحرمة ماذا؟ التجري. أحسن، ملتفت جيدا؟ يعني الآن هكذا أنا أعلم بأن هذا يحرم شربه لأنه خمر، شربته تبين أنه ليس بخمر، على القول بحرمة التجري الوجود العلمي مؤثر. أما في العقود في البطلان والفساد والنفوذ، هذا ليس حكم تكليفي حتى نقول تجري، الذي يؤثر هو الشرائط الواقعية للشرائط العلمية. لذا يقول عن المختلف الإيراد عليه بأنه لو أذن المولى ولا يعلم العبد ثم باع العبد صح، لأنه صادف الإذن ولا يؤثر فيه إعلام المولى بعض المعاملين انتهى، وهو حسن بالبيان الذي ذكرته. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون معتقد الفضولية بائعا لنفسه فانكشف أنه ولي. واضح الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة؟ في الصورة السابقة باع للمولى عليه، هذا باع لنفسه. هنا أيضا استظهر الماتن رحمة الله عليه صحة العقد، وهذه المسألة صارت مكررة كثيرا، فإن فيها إشكالا أجبنا عنه. حاصل الإشكال أنه المفروض أنه قصد البيع لنفسه، فكيف يقع للمالك المولى عليه؟ هذا أجبنا عنه فيما تقدم. إلا أنه يقع الكلام في أنه بعد ذلك هل يحتاج إلى إجازة المولى عليه؟ التفت جيدا. يقول الماتن للإحتياج إلى الإجازة وجه، ليش؟ لأن البائع وإن كان مأذوناً لكنه أوقع البيع بغير الوجه المأذون فيه. ملتفت؟ هو مأذون في أي شيء؟ مأذون في أي شيء؟ بأن يبيع للمولى عليه، وهو باع لنفسه. واضح الكلام؟ فيحتاج إلى الإجازة. ثم قال فتأمل. يقول الثانية أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا، فالظاهر صحة العقد لما عرفت من أن قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفع ولا يقدح. لا ينفع لأن يصير العقد لنفسه كما تقدم في بيع الغاصب، ولا يقدح أي ولا يقدح في صحة البيع للمالك. وفي توقفه على إجازته للمولى عليه وجه، لأن قصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون. فتأمل. فتأمل ربما تكون إشارة إلى أنه كما صححنا ورفعنا الإشكال المتقدم بإلغاء البيع لنفسه، يمكن هنا أن نرفع هذا القيد ونلغيه، فحينئذ يصبح على الوجه المأذون. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يبيع معتقد الفضولية عن المالك، فيتبين أنه هو المالك. ملتفت جيدا؟ هذه كيف تحصل عادة؟ ها؟ كيف؟ أن أبوه مات. أحسن. يكون قد ورث قبل البيع وهو لا يعلم. أبوه في مكان وهو في مكان، باع سيارة والده، فتبين أن والده كان قد توفي وهو الوارث الوحيد لهذه السيارة. واضح الكلام؟ هذا هو المثال المشهور بين الفقهاء. في هذا الفرع يظهر من المشهور الحكم بالصحة، بل يظهر من البعض الإجماع عليه، ويدعي المصنف أنه لم يعثر على مخالف صريح إلا ما ذكره الشهيد في القواعد. نقرأ العبارة. يقول وقد مثله الأكثر بما لو باع مال أبيه بظن حياته فبان ميتا. والمشهور الصحة، بل ربما استفيد من كلام العلامة في القواعد والإرشاد في باب الهبة الإجماع، ولم نعثر على مخالف صريح إلا أن الشهيد رحمه الله ذكر في القواعد أنه لو قيل بالبطلان أمكن. شوف، هو أفتى الصحة لكن قال يعني هنا أمكن. ما معنى أمكن؟ يعني له وجه، البطلان له وجه. إلا أن الشهيد رحمه الله في قواعده قال أنه إنه لو قيل بالبطلان أمكن، وقد سبقه في احتمال ذلك العلامة وولده في النهاية والإيضاح. وجه احتمال البطلان تطبيقا لقاعدة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، لأنه بحسب الفرض قصد البيع عمن؟ عن والده، ولم يقصد البيع عن نفسه. هذا الوجه الأول للبطلان. الوجه الثاني للبطلان أن هذا العقد وإن كان بحسب الصورة منجزا، لكنه لبا من العقود المعلقة. يعني إن كان أبي حيا فأبيع له، واضح الكلام؟ وقد تقدم مرارا أن التعليق في العقود مبطل لها إجماعا. صار واضح هذا الدليل؟ طبعا هذا مناقشته سهلة. الوجه الثالث أن هذا أشبه ببيع العابث، عندما أجرى العقد كان عابثا لكونه معتقدا أن المبيع لي غيره، وبيع العابث باطل. هذه وجوه ثلاثة. يقول: لأنه إنما قصد نقل المال عن الأب لا عنه، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. ولأنه وإن كان منجزا في الصورة إلا أنه معلق، والتقدير إن مات مورثي فقد بعتك. ولأنه كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده أن المبيع لغيره. قال انتهى. أقول يأتي، والحمد لله رب العالمين. والكمية أحسن.